أدناهم مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من التوحيد. وفي كل عام في مثل هذه الأيام تنتشر العديد من المظاهر التي يدعي الكثيرون أنها حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتشر الحلوى، تنتشر الخيام، تنتشر أشياء ومظاهر ما أنزل الله بها من سلطان، وكلما سألت قالوا لك إنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما سألت واحدا منهم هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده، قال لك وبالفم المليان: نعم احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فهل يصوم هؤلاء لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم يفتحون الباب للشيطان وللطعام؟ أسئلة تطرح في إطار حديثنا عن الضوابط الشرعية للعبادة الصحيحة. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخبار حلوة المولد؟
الحمد لله بخير. مش عارف غالية السنة دي ولا إيه؟
والله مسألة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية يعني جزاكم الله ألف خير على يعني أن أتحتم لنا فرصة الحديث عن هذا الموضوع.
الفضل لله ثم لكم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الحقيقة موضوع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضوع في غاية الأهمية. يمكن كتير من الناس لما هنحاول نفتح الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هتجد يعني حالة من حالات عدم القبول، لأن احنا نفتح موضوع زي كده بادي الرأي أو من أول وهلة. يعني لماذا؟ يقول يا أخي طب ما تسيب الناس تعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت زعلان من إيه يعني؟ يا سيدي الناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبتحاول تعبر عن هذه المحبة بصورة بسيطة جدا، إن هي بتعمل احتفالات وأشياء من هذا القبيل. يا أخي سيب الناس تعبر عن حبها للنبي عليه الصلاة والسلام. إحنا عايزين نقول شيء مهم جدا. الأمة الإسلامية على مدار فترة طويلة جدا من الزمان وهي بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وهذا الأمر أدى إلى حصول اضطراب ما في معنى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولاء له. لأن كثير من المسلمين بيفتكر ان هو مجرد انه يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وياكل حلاوة المولد ويوزع حلاوة المولد على الناس يبقى هو كده بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس اللحظة ممكن تجد هذا المسلم اذا امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر او نهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن المنهيات ترى لا يعطي هذا الأمر أو هذا النهي أي قدر من الاهتمام، بل ربما تجد من المسلمين من يستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعادي مظاهر سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين يقول لك يا أخي أنا بحب النبي وبحتفل بالمولد. إحنا عايزين نقول يا أخوانا أفضل ناس أحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. يعني ما يجيش واحد دلوقتي يحاول يقنعني مهما كان، مهما ادعى ومهما أنشد الأشعار ومهما غنى الأغاني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن واحد أبدا يقنعني إن هو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة الزهراء وعائشة وغيرهم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لا يمكن واحد الآن يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحسن والحسين، لا أحد الآن يستطيع أن يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم من أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لذلك نحن نريد أن نفهم جيدا وأن يستقر في قلوبنا أن العبادة التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى لا تكون على حسب أهوائنا نحن، يعني إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما إحنا عايزين ولا زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد؟ أو ده سؤال مهم جدا.
نعم.
وينبغي لكل واحد كل مسلم إن هو يتأمل هذا المعنى. أنت بتعبد ربنا وبتتقرب لربنا سبحانه وتعالى على حسب ما أنت عايز ولا كما أراد الله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل؟ لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هناك قاعدة شرعية وهي أن العبادات توقيفية، أي لا مجال للرأي فيها، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما العبادة مقيدة بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا العبادة كما أرادها الله سبحانه وبحمده وعز وجل، فمن زاد عن العبادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء فقد تعدى وتنطع.
نعم.
وأنت تعرف جيدا قصة الثلاثة نفر.
نعم.
الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها.
نعم.
فقالوا: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، الراجل ده بيقول إيه؟ بيقول أنا
أقوم الليل
كله لا أنام. هذا يعني لأول وهلة هذا إنسان مجتهد في عبادة الله عز وجل. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج نساء. وفي رواية أخرى عند البخاري قال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم. لا يأكل اللحم لماذا؟ لا يأكله تعبدا وزهدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه خبر هؤلاء النفر الثلاثة وما انتوا أن يفعلوه من عبادة حتى يتقربوا بها إلى الله رب العالمين، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. ليس مني.
فشيء عجيب جدا.
ليس مني يعني ليس من أهل هدي.
نعم. ليس على طريقتي. نعم. وليس على سنتي وليس. نعم. على هدي.
نعم.
أنا عايز أقول لحضرتك نتأمل بقى هذا المعنى. الناس دول حبوا يعملوا إيه؟ الناس دول ما اخترعوش عبادة مش موجودة في الإسلام. الناس دول ما جابوش عبادة موجودة في دين تاني وقالوا احنا هنعملها في دين الإسلام أبدا. ده واحد فيهم شاف النبي بيقوم وينام قال طب أنا هأقوم ومش هنام، والآخر شاف إن النبي عليه السلام يصوم ويفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر البعض الآخر، قال طب ده رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. التلاتة دول حاولوا أن يزيدوا في العبادة شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
من جنس العبادة،
من جنس العبادة.
نعم.
فكانت العاقبة أن تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخير والكفاية والبركة كل البركة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه وبركاته في رسالة له في المحدثات والبدع، قال: فإن ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفاية والبركة والخير كله.
نعم.
فيا ليتنا ننهض ببعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أكثر واحد مجتهد مهما كان اجتهاده ومهما كان حرصه على طاعة الله، هل من الممكن أن يأتي ولو بقدر مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يماثله صلى الله عليه وآله وسلم في اجتهاده، وكان أكثر الخلق اجتهادا في طاعة الله عز وجل. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفتر ساقاه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي من العبادة ذروتها وقمتها، فمن أراد أن يزيد على ما جاء به رسول الله فقد تنطع في دين الله عز وجل وأتى بسيئ وإن كان مظهره مظهر الحسن.
نعم، إذن أول أمر هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ونتقيد به. النبي نعم. عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 4 ركعات، يبقى هو 4 ركعات، ما ينفعش يبقى 3، ما ينفعش يبقى 5.
نعم.
5 صلوات في اليوم والليلة، ما ينفعش يبقى 6، وما ينفعش يبقى 4. يلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ولد وبعث بعد مولده 40 سنة، وظل في البعثة 23 سنة حتى توفي صلى الله عليه وسلم وعنده 63 سنة. 23 سنة وهو في البعثة لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتفل بيوم مولده، ولم يؤثر عن أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. ما عرفت الدنيا بأسرها من لدن خلقت إلى أن تقوم الساعة، أحد أحرص على الخير وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى الدين من أصحاب النبي محمد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لدرجة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلمسون كل شيء فعله رسول الله ليتأسوا به صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم أبدا. لا أبو بكر، ما جاش أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام توفي وتولى هو الخلافة، ما جاش في مرة وقال يا أخواننا النهاردة 12 ربيع الأول تعالوا بقى نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش أبدا. ولا عمر جمع الصحابة مرة وعملهم حلقة وقف وصيهم وقال يلا يا أخوان الله، ما عملش كده عمر، ولا عمل كده عثمان، ولا عمل كده علي، ولا عمل كده حد من الصحابة، ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة الزهراء ولا عائشة ولا أحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب انت شفتهم، يمكن يكونوا عملوا وانت ما تعرفش، اقول له لو كان فعل لنقل الينا، لو كان حصل لكان نقل، والا لو فتحنا هذا الباب ما يمكن كان حصل واحنا ما نعرفش. ممكن طبع اي افتراض مهما كان وتقول ما هو يمكن يكون حصل، اذا فلو كان حصل او كان هذا الامر جرى لنقل الينا، لا سيما انه من الدين.
لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.
قال ربنا تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذن فالدين كمل وتم بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام قد تم وكمل. فمن زاد في العبادة شيء، من زاد في العبادة شيء، مجموع الناس يقول لك هنعمل حضرة، إيه الحضرة دي؟ هنقعد مع بعض في حلقة ونقعد نذكر الله عز وجل بهذه الصورة. نقول الكلام ده النبي عمله، الصحابة عملوه رضوان الله تعالى عليهم، حصل ده في زمان النبي وفي زمان أصحابه؟ لا، ما حصلش. طالما ما حصلش، طالما أن هذا لم يحصل فلا يحل لك أن تحدثه أنت بعد رسول الله. لماذا؟ نعم. لأن ابن القيم رحمة الله عليه بيسأل سؤال بسيط جدا، بيقول إيه؟ بيقول هذا الذي ابتدع أمرا في دين الله عز وجل أو أحدث أمرا يريد أن يتقرب به إلى الله، هو حاجة من الاثنين، إما أنه على علم، إما أنه على علم لم يؤته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحاجة دي حاجة ربنا بيحبها وحاجة ترضي ربنا وحاجة تقرب لربنا، بس النبي ما كانش يعرفها عشان كده ما عملهاش. في حد يقدر يدعي الادعاء ده؟ ما حدش يقدر يدعي ده. وإما أنه على علم لم يؤته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو
رد.
طيب، نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد في يوم الأيام في بيته فجاء أبو موسى الأشعري، وهذا حديث في مقدمة السنن، نعم. الدارمي، وهو حديث صحيح.
نعم.
جاء أبو موسى الأشعري بيخبط عليه، خرج له عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان له وقار وهيبة وحشمة عظيمة جدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له وقار وهيبة عظيمة جدا في الصحابة، كانوا يهابوه رضي الله عنه. لماذا؟ لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، فخذها يعني مشافهة منه لرسول الله. وقال ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وفي من نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا تضرب إليه أكباد الإبل أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه.
نعم.
فكان رضي الله تعالى عنه له من الحشمة والوقار والهيبة لمكانه العظيم في هذه الأمة حيث أنه كان من أكابر علماء الصحابة. عبد الله بن مسعود جاي أو موسى الأشعري بيخبط عليه، خرج له عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا وما رأيت إلا خيرا. إيه اللي رأى بقى؟ قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقواما حلقا حلقا.
نعم.
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس كل حلقة رجل وبين أيدي القوم حصى وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا الله 100 فيأخذون الحصى ويسبحون 100، احمدوا الله 100 فيأخذون الحصى ويحمدون 100، كبروا الله 100 فيأخذون الحصى ويكبرون الله 100. فقال عبد الله بن فخرج معه عبد الله بن مسعود وقد تلثم رضي الله عنه حتى يرى بعينه ما رأى عبد الله بن ما رأى أبو موسى الأشعري.
نعم.
قال أرني ما رأيت. فخرج معه متقنعا يعني ملثما حتى أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس على ما وصف له أبو موسى فكشف القناع عن وجهه ففزع الناس لهيبته رضي الله عنه. فقال أما والله إنكم لعلى هدي لم يؤته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم أحدثتم في دين الله بدعة، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى وهذه آنيته صلى الله عليه وسلم لم تكسر، ثم لم تلبسوا أن ابتدعتم في دين الله بدعة؟ إذن قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم مريد للخير لا يبلغه، وكم مريد للخير لا يبلغه.
نعم.
عبد الله بن مسعود أنكر عليهم إيه؟ عملوا إيه الجريمة بقى اللي نزل عملوها؟
لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحدثوا في العبادة التي شرعت في كتاب الله واذكروا الله كثيرا.
نعم.
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أتوا على هذه العبادة بصورة وهيئة وكيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إحنا عايزين نقول هذه قاعدة ينبغي علينا أن نتأملها. أنا عايز أقول لكل واحد بيسمعني الآن، لكل إنسان بيسمعني الآن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يجي واحد يعمل عبادة لازم وحتما وضروري ولابد ويجب وينبغي إنك تقول له أين الدليل.
نعم. أين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
ما دليلك؟
نعم.
نعم.
هل هذا الفعل فعله رسول الله؟ هل هذا الأمر فعله رسول الله؟ لو قال لك أيوة فعله قل له فين الدليل؟ لأن الأصل في العبادة أنها توقيفية.
نعم.
الأصل في العبادات أنها موقوفة. الأصل في العبادات أنه يمنع فيها الزيادة. العبادات الأصل فيها هذا، لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة، لا يجوز لأحد أن يبتكر عبادة. ليه؟ لأن العبادات موقوفة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده القيد الأول للعبادة، أن تكون توقيفية أي موقوفة على ما جاء في الشرع. القيد الثاني حتى تكون العبادة صحيحة ومقبولة عند الله رب العالمين أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وده أمر في غاية الأهمية. موضوع الإخلاص ده سر عظيم جدا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ليه؟ لأن ما في أحد يطلع عليه أبدا. الإخلاص إن العبد يعبد ربنا يعمل العبادة وهو لا يريد بها إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. كم من الناس ممكن يعمل عبادة ويفعلها موافقة للشرع ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى.
يرائي. نعم.
يقصد بها السمعة.
نعم.
ويقصد بها الذكر في الناس. ممكن يبني مسجد بس يبني مسجد مش علشان ربنا، يبني مسجد علشان يقولوا رجل البر والإحسان، رجل الخير، رجل المعروف، يعمل مستشفى يداوي فيها المرضى، وهذا فعل شريف وعمل عظيم، ولكن مش بيعمل العمل الشريف العظيم ده ابتغاء وجه الله عز وجل، لا، ده بيعمله علشان يقال عنه أنه رجل أنه منفق، أنه رجل البر والإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وده حديث عظيم جدا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يبتغي فيه معي غيري، خلي بالك، يبتغي فيه معي، يعني هو بيبتغي وجه الله، ومع ابتغائه وجه الله ابتغى رضا الناس. قال تعالى في الحديث القدسي: تركته والذي أشرك. ولما جاء رجل، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. الرجل ده خرج يغزو في سبيل الله، عايز إيه؟ عايز الأجر من ربنا. هو الأول يريد الأجر من الله، يريد الجنة، يريد أن يكون مقبولا عند الله عز وجل، يريد الأجر، ومع هذا يريد الذكر في الدنيا.
نعم، من الناس.
نعم، يريد الناس تقول عنه الجريء، البطل، الشجاع، المقدام. هو عايز دي، مع إن هو كمان عايز ابتغاء مرضات الله، يعني عمله كله مش للناس. قال: أرأيت الرجل غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يعني إيه اللي ليه عند ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ياه، لا شيء له خالص،
احبط عمله،
كله ضاع، كله ضاع، ما ياخدش 50%. طيب، قال: لا شيء له. فأعادها عليه ثلاثا: كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ومن أخوف الأحاديث، بل والله أنا أعده، هو أخوف ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة،
أول ما يسعر
به الناس، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة. أول ناس تخش النار
ثلاثة نفر.
الله، منهم الثلاثة دول؟ قال: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. ازاي يا ابو هريرة؟ حديث رواه ابو هريرة، حديث صحيح مسلم. ازاي يا ابو هريرة؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ازاي يعني تمشي ازاي دي؟ اول واحد يخش النار، واحد قتل في سبيل الله، ازاي تمشي دي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل في سبيل الله فيأتي بين يدي الله عز وجل فيعرفه نعمه عليه. شوف بقى، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له: أنعمت عليك بكذا، وأنعمت عليك بكذا، وأنعمت عليك بكذا، فيعرفها، ربنا يعرفه النعم والعبد يقر بها. يقول الله عز وجل: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ النعم دي كلها عملت بها إيه بقى؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول: كذبت.
نعم،
بل قاتلت. الله، طب كذب ازاي بقى؟ ما هو بيقول له: يا رب انا قاتلت فيك حتى قتلت. ربنا بيقول له: كذبت بل قاتلت، يعني قاتل اهو، امال ايه المشكله؟ بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران، فيؤتى به بين يدي الله عز وجل فيعرفه نعمه عليه فيعرفها. يقول: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ يقول: أي ربي، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ،
وقد قيل.
وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل أوتي من أصناف المال، فما ترك وجها ينفق فيه إلا أنفق. فيأتي بين يدي الله عز وجل فيعرفه نعمه عليه فيعرفها. يقول: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ يقول: أي ربي، ما تركت سبيلا ينفق إليك فيه إلا أنفقت. فيقال: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الحديث ذا مرعب.
نعم،
يعني ازاي يعني واحد بيقاتل في سبيل الله، واحد بيتعلم العلم ويعلم، واحد بينفق في سبيل الله عز وجل ماله في كل أوجه الخير، وبعدين تكون العاقبة انه يخش النار. طيب يخش، طب ياخد 50%. طيب يا سيدي الاجر بتاعه يروح. يعني هو قاتل ابتغاء الذكر، يا اخي ماشي ما ياخدش اجر على ده،
بل حبط عمله،
ده حبط عمله ودخل النار. يعني تخيل يا استاذ اسامه، انا اخد في دي بس نص دقيقه. تخيل لو اهل النار يوم القيامه، اهل النار وهم في النار قاعدين مع بعض على طريقه السجون يعني، فكله بقى ايه بيقولوا انت جاي في ايه هنا، فده بيقول له انا جاي اصل انا كنت بعبد، كنت مش عارف ايه، اصل انا كنت ايه، اصل انا بيتعرفوا على بعض. فواحد يقول له انت جاي هنا في ايه، جاي النار في ايه، يقول له اصل انا كنت قارئ القران. يا نهار ابيض، ايه ده،
لم أكن مذهل. يقول لم أكن مخلصا لله، أشركت مع ربي غيره.
دخل النار في تعلم العلم، دخل النار عشان بنى مستشفى، دخل النار عشان بنى جامع. حراك المعنى ده عميق جدا، معنى في منتهى الخطورة،
سنفصله بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نسأل الله الإخلاص بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. نعود إليكم، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني حديث صادم،
نعم،
ولكنه حديث نطق به من لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أول من يسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر.
نعم.
قلتم عالم، وقلتم جواد، وقلتم شهيد. يعني وبينتم أن العبرة هاهنا ليست بالعمل، ولكن العبرة بالإخلاص في العمل.
نعم صحيح.
نعم.
الأمر فعلا أمر مخيف جدا جدا جدا، وينبغي على كل مسلم يسمع هذا الكلام أن يتقي الله عز وجل في نفسه. ليه؟ لأن العمل يعني الثلاثة دول حركة، لو تأملت حالهم هتجد أن هؤلاء الثلاثة أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل. يعني الراجل اللي قتل ده ضحى بعمره، ما فيش أغلى من الحياة، ما فيش أغلى من العمر. الراجل ده قتل يعني ضحى بنفسه، قدم نفسه فداء وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجل ده ضحى بحياته. التاني العالم دوت أو قارئ القرآن ده برضو ضحى بحياته، لأن العالم العلم ده شيء صعب جدا جدا جدا. يعني أي طالب علم النهاردة عشان يبقى طالب علم جيد بيضحي بشبابه، بيضحي بعمره، يظل الساعات الطويلة منكفئ على الكتب، يذاكر ويسمع ويراجع وإلى آخره. فهذا ضحى بعمره أيضا. والثالث اللي هو أنفق ماله في سبيل الله عز وجل، ده أيضا ضحى بعمره. يعني لو واحد النهاردة ممكن واحد يسافر وهو شاب صغير عشان يعمل في بلد آخر، ويظل 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة عمال يعمل ليل نهار ومتغرب عن أهله، بيشوفش أولاده علشان يجمع المال. تخيل واحد عمل كده وبعدين المال ده جابه وأنفقه في سبيل الله، عمل بيه مستشفى وعمل مسجد وأنفق على الأيتام وأنفق على الأرامل وفعل ما فعل من أوجه الخير، وبعد كده يخش النار بالعمل ده. ليه كده؟ لأنه لم يكن مخلصا في هذا العمل. لذلك كان السلف رحمة الله عليهم وبركاته كانوا يستعينون على الإخلاص بالخفاء في العمل، أن يعمل الواحد منهم العمل ولا يذكر هذا العمل الصالح لأحد. يعني كان مثلا علي زين العابدين،
نعم،
وهو من الأئمة، من الأئمة العظام في الإسلام. علي زين العابدين كان يبخل كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء، يعني الناس كانت تقول عنه بخيل، عمرنا ما شفنا الراجل لا تصدق بصدقة. فلما مات وهم بيغسلوه بقى وجدوا على كتفه أثر الحمالة، يعني زي ما يكون واحد حمال، الحمال ده تلاقي كتفه كده خشن وعليه من كتر الشيل. الله، الراجل ده عمرنا ما شفنا ان هو كان حمال ولا حاجة. فلما مات رضي الله عنه فقد أهل 80 بيت في المدينة صدقة كانت تأتيهم بالليل ولا يعرفون من يأتي به. تخيل بقى، يعني هذا الرجل كان يتصدق يحمل على كتفه الطعام ويحمل على كتفه الثياب ويحمل على كتفه الصدقات، يروح لبيوت الناس وهو متخفي متقنع، يروح عند بيت الناس يحط صدقة ويخبط ويسيبها ويمشي، الناس تخرج تلاقي الحاجة تاخدها وما يعرفوش مين دوت. وظل هكذا عمره طويل حتى مات. وابن الجوزي رحمة الله عليه وبركاته يذكر في كتاب صيد الخاطر أن كثير من العلماء كان يصنف الكتب وكان لا يكتب اسمه عليها، وكان بعضهم يصنف الكتب وتظل عنده بالسنوات الطويلة ثم يمحوها بالماء، يعني بعد أما يصنف كتابه يظل سنوات طويلة، صنف كتاب في العقيدة ولا في الفقه ولا في الحديث ولا في أي فرع من فروع العلوم الشرعية، بعد أما يعكف على هذا العمل بالسنوات الطويلة يروح على نهر الفرات ويمسح، لأن الحبر زمان كان حبر مش جاف، كان يتمسح بالماء، يروح يمسح العلم ده كله. ليه كده؟ يقول لم أجد نفسي مخلصا. فكان ابن الجوزي رحمة الله عليه بيذكر هذا العمل وينتقده على سبيل أنه كان يقول كم من العلم ضاع في ماء الفرات. كان ينبغي على هذا الرجل أن يجاهد نفسه في تحسين النية. وأي واحد ممن يشتغلون بتحقيق المخطوطات العلمية والكلام ده ويروح كتب ويروح دار حفظ المخطوطات هيجد هناك تراث كبير جدا من الكتب المصنفة التي لم يعرف من صنفها، يعني تجد المؤلف مجهول، يعني حضرتك لما تمسك الفهارس لما تروح معهد المخطوطات ولا دار الكتب المصرية ولا أي حاجة من هذه الأماكن تلاقي تمسك الفهرس بتاع الكتب تلاقي أسماء الاسم الكتاب واسم المصنف، كثير جدا جدا من هذه الكتب تحت اسم المصنف يكتب مجهول 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 مجهول. إيه الحكاية؟ لماذا مجهول؟ يعني لأن كان يصنف الكتاب ولا يكتب اسمه عليه، يعني يعمل الكتاب وما يكتبش اسمه عليه. ليه؟ انا عايز العلم دوت ينتشر بين الناس واؤجر عليه، ايه بقى حاجة ان انا اكتب اسمي عليه؟ مش مشكلة يتعرف مين اللي عمل العلم ده، المهم ان هو موجود والناس تنتفع به.
اذا ما بالنا نحن، ما بال اهل الاعلام؟ يعني الشيء بالشيء يذكر.
نعم.
ليخرج مذيع لا علم لديه او يخرج طالب علم فيقال عن هذا اسد السنة ويقال عن هذا، اذا نحن في خطر عظيم.
والله في خطر عظيم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا عليه، لأن الموضوع في غاية الخطورة. الموضوع في غاية الخطورة، يعني موضوع عدم تحري النيات، عدم تحري القلب. هذا الأمر مشكلته في إيه؟ مشكلته أن الناس، الراجل اللي كان بيقاتل في سبيل الله حتى قتل دوت، اللي الواحد اللي أنا فعلا يعني مخليني مذهول من هذا الحديث، طب كان ربنا سبحانه وتعالى قال له خلاص العمل ده انا مش هقبله، رد عليك.
نعم.
انما يدخله النار. هذا شيء مذهل، يعني هذا شيء مذهل، وكل انسان عاقل ينبغي عليه ان يتامل هذا المعنى. اللي بيعمل موائد الرحمن في رمضان 5 نجوم ويجيب الكاميرات تصور علشان تنفعه في الانتخابات.
نعم.
نقول يا اخي انت على خطر، والله العظيم هذا امر يعني أمر خطير، أمر خطير.
ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. الآن حتى المآتم وحتى الجنازات،
نعم،
يتم تصويرها بالفيديو حتى تعلن.
نعم، حتى يعني يشهر في الإعلام.
نعم.
إن هو
نعم.
فلان ده
بيحضر.
سبحان
نعم.
الله العظيم. نعم، شيء خطير جدا. والأعجب والأزهل من هذا إن بعض الناس ربما رأى بما لم يفعل.
نعم.
ربما رأى بما لم يفعل. الحسن البصري رحمة الله عليه قال ربما كان الرجل يحفظ القرآن، يختم القرآن ولا يعلم به أحد، يعني يحفظ القرآن كله، يبقى خاتم حامل القرآن الكريم، ما عرفش حد إن هو حافظ القرآن. قال وربما كان الرجل يسمع الآية في الصلاة فتأتيه العبرة فيبكي وإن صاحبه بجواره لا يعلم عنه شيء. قال وربما كان الرجل يكون في فراشه فتأتيه العبرة فيبكي وامرأته إلى جواره لا تعلم عنه شيء. قال وربما كان الرجل يأوي إلى فراشه، وهذه القصة ذكروها في ترجمة أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، أنه كان إذا دخل الليل نام في فراشه ثم يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها حتى تنام، ثم ينسل من فراشه فيقوم من الليل فلا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. فهذا أمر عظيم جدا، وطبعا نتيجة احتياطهم الكبير جدا في الخفاء فالذي تسرب من هذه الأخبار الشيء اليسير.
نعم.
وإلا فكم من الأفعال التي فعلوها التي كان ربما الواحد منهم يفعل أفعال عظيمة جدا وتمر ولا يعلم أحد بهذه الأفعال. لذلك نحن نقول يعني الإخلاص شرط في قبول العمل، أن تكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا الاتباع والإخلاص شرطان وضابطان شرعيان للعبادة الصحيحة.
نعم.
فما البدعة؟
نعم، أنا عايز يعني قبل ما نروح للبدعة أستاذ محرك في دقيقتين، في بس ضابط مهم جدا ينبغي أن احنا نعرج عليه ونبينه لإخواننا.
نعم.
هو أن يعني قاعدة مهمة جدا، أن العبادة المقيدة، أن العبادة المقيدة لا يجوز إطلاقها،
بمعنى
والعبادة المطلقة لا يجوز تقييدها بقيد يراد منه المبالغة في التعب. يعني ايه الكلام ده؟ بمنتهى البساطة كده، الشرع جاء بعبادات مقيدة وجاء بعبادات مطلقة. عبادات مقيدة يعني ايه؟ يعني عبادات ربنا سبحانه وتعالى شرعها اما في اوقات محدودة، واما في اماكن محدودة، واما بهيئات محدودة، وإما بأعداد محدودة.
يعني العمرة والحج لا يجوزان إلا إلى بيت الله الحرام.
العمرة مقيدة بقيد المكان.
نعم.
والحج
بالمكان والزمان.
بالمكان والزمان.
يعني ما ينفعش الحج إلى قبر الحسين ولا العمرة إلى قم.
نعم.
نعم.
الطواف مثلا، الطواف هذا مقيد بالبيت الحرام.
وبعدد من الأشواط.
نعم. فلا يجوز أن تطوف بقبر البدوي أو بقبر الحسين.
نعم.
أو بقبر السيدة زينب.
نعم، هذا معنى أنه مقيد.
مقيد.
نعم.
وكذلك السجود مقيد.
نعم.
أن يكون إلى الكعبة.
نعم.
لا يجوز أن تسجد إلى قبر أو ضريح.
نعم.
كما يفعل بعض الصوفية وبعض الشيعة، تجدهم يسجدون للقبر، هذا لا يحل. إذن فهذه العبادات التي قيدها الشرع، مثلا صلاة التراويح، صلاة التراويح قيدت بقيد الجماعة.
نعم.
أنه قيام ليل جماعة، هذا من قيود صلاة التراويح. فلا يجوز أن تصلى، أن يقام الليل في غير رمضان أو في غير صلاة التراويح على هذه الهيئة. إذن فالعبادات التي قيدها الشرع بقيود محددة ينبغي الالتزام بهذه القيود. إذا كان مقيدة بقيد الزمان، يبقى العبادات دي لا تفعل إلا في الوقت ده، ما ينفعش. نعم. تعمل في وقت تاني. إذا كانت مقيدة بقيد المكان، يبقى ما ينفعش تفعل إلا في المكان ده، ما ينفعش ننقلها إلى مكان آخر. إذا كانت مقيدة بقيد الهيئة، يعني السجود مثلا لهيئة معينة، ما ينفعش واحد يسجد بطريقة أخرى، الركوع لهيئة معينة، ما ينفعش واحد يركع بطريقة أخرى، وهكذا. أو بقيد العدد، ده العبادات المقيدة.
نعم.
لا يجوز إطلاقها. العكس بقى إيه؟
المطلقة.
العبادات المطلقة زي إيه؟ زي قراءة القرآن. قراءة القرآن ده مطلق، أي وقت تقدر تقرأ قرآن.
نعم.
زي ذكر الله عز وجل.
نعم.
ده مطلق، زي الدعاء ده مطلق، زي عبادات كثيرة جدا مطلق. الصيام تقدر.
نعم.
تصوم في كل وقت ما عدا أوقات محددة.
نعم.
يوم عرفة وأيام التشريق ويوم عيد الفطر إلى آخره.
نعم.
الصلاة مطلق، في أي وقت تصلي ما عدا الأوقات محددة اللي هي وقت شروق الشمس ووقت الزوال اللي هو قبل الظهر على طول، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، هي أوقات منهي عن الصلاة فيها. بعد كده في أي وقت تقدر تصلي زي ما أنت عايز. يبقى دي اسمها عبادات مطلقة. العبادات المطلقة دي لا يجوز أن تقيد بقيد يقصد منه المبالغة في التعبد. ليه بقى؟ هو طبيعي جدا ان انت لما هتعمل اي عبادة لازم هتقيدها بقيد. يعني احنا دلوقتي قاعدين اهو، دلوقتي اي واحد بيسمعنا قام قال انا عايز اصلي لله عز وجل، ما هيصلي هيقيد الصلاة بعدد، ما هو لازم يصلي.
نعم.
عدد. انت واخد بحرك؟ وهيصلي في المكان اللي هو فيه، ما هو لازم يصلي في مكان.
نعم.
انت واخد بحرك؟ وهكذا. اذا فهناك قيود لازمة. المهم بقى في الموضوع ده ايه؟ ان القيود دي ما تكونش مقصودة في ذاتها.
نعم.
يعني ما يكونش القيد اللي انت قيدت بيه ده مقصود. يعني انا دلوقتي قلت انا عايز، ربنا سبحانه وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب ذكرا كثيرا دول يطلعوا قد ايه؟
ما حدش.
طب انا عايز اقول كل يوم سبحان الله 1000 مرة، اهو ده قيد، اهو قيد عدد 1000 مرة. فانا كل يوم هقول سبحان الله 1000 مرة تعبدا تقربا.
نعم.
الى الله. طب هل القيد ده يبقى بدعة؟ اقول لك ما يبقاش بدعة الا لو قصدت هذا العدد في ذاته.
نعم. أن أتخذ مكانا، وهذا يفعله كثيرون.
نعم.
أن يتخذ مكانا في مسجد ما.
نعم.
ولا يصلي إلا في هذا المكان.
نعم. نقول له أنت بتصلي في المكان ده بالذات ليه؟ يقول لك لا والله ما فيش
حاجه عادي يعني الامر يبقى
صلي زي ما انت عايز. انما يقول لك انا اصل انت ما تعرفش بقى لا ده المسجد ده بقى ده مسجد سيدي فلان ده المسجد ده نقول له لا يبقى هذه الحاله قيدها بقيد مقصود هو قصد هذا القيد لمعنى اخر في نفسه. يعني مثلا ابو هريره كان يسبح كل يوم 12000 تسبيحه ابو هريره وهذا ثبت عنه رضي الله عنه. تقوم تقول لي 12000 ده ما هو رقم اهو عدد اهو مقيد قيده بقى اقول لك ايوه ولكنه لم يقصد هذا القيد لشيء ما قالش ان اللي يسبح 12000 تسبيحه كل يوم هيبقى ليه حاجه معينه
لا 11 لا
وما قالش 11 لا وما
ولا 10 لا ولا 13
وما قالش
لا.
12 افضل من 13
نعم.
يعني احنا مثلا هنقول ايه هنقول ان سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره عقب كل صلاه 33 مره مقصوده في ذاتها
نعم.
احنا قصدنا تقول لي طب اشمعنى 33 اقول لك انا قاصد ال 33 ليه
لان الرسول صلى الله عليه وسلم
ثبت
فعلها
نعم. انما واحد يقول لك طول ما انت قاعد كده قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 666 مره
اشمعنى هذا الدليل هذا الدليل
يقول لك اصل لا 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 ده الرقم ده رقم مجرب ده الرقم بس انت قولها بس ومالكش دعوه نقول لا لما واحد يقول لي اي عباده من العبادات ويقيدها باي قيد يقول لي بس انت روح المكان الفلاني وادعي اقول له اشمعنى المكان الفلاني اشمعنى يعني المكان الفلاني
هل العبره في الدعاء ام في المكان
نعم. اذا فكل عباده مطلقه كل عباده مطلقه لا يجوز ان تقيد بقيد بس القيد ده يكون ايه مقصود في ذاته يقصد عليه المبالغه في التعبد. حضرتك نعم. بتقول ايه هي البدعه
نعم.
البدعه عرفت بتعريفات ثلاثه في كتب اهل العلم افضل هذه التعريفات واحسنها واجمعها وامنعها هو تعريف الامام الشاطبي رحمه الله عليه. قال رحمه الله عليه البدعه هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الطريقه الشرعيه
نعم.
يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد. هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الطريقه الشرعيه يعني ايه يعني فيها الشبه من الطريقه الشرعيه
شكلها.
ولذلك هتجد كثير جدا من البدع هتجد فيها شبه من العباده المشروعه لان اكثر البدع بيكون عباره عن ايه هو بياتي على العباده المشروعه ثم يزيد عليها اشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى امر بالذكر قال اذكروا الله ذكرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الذكر في مواطن كثيره جدا. طيب الذكر ده شيء مطلق النبي عليه الصلاه والسلام كان بيذكر ازاي علمنا اذكارا نذكر الله عز وجل بها. يوم يجي واحد يمسك العباده المشروعه ديت اللي النبي عملها عليه الصلاه والسلام وحث اصحابه عليها ويقوم يضعها في قالب مبتدع مخترع مبتكر من عنده هو يوم يعمل حاجه يسميها حضره. ايه الحضره دي؟ مجموعه من الناس تقعد مع بعض ويقف واحد في وسطهم ويقعدوا بقى ايه على نغمه واحده. نقوم احنا نقول له والله الكلام ده ليس من شرع الاسلام. يقول لك هو انا عملت حاجه غلط؟ هو انا جبت حاجه والعياذ بالله وحشه؟ ده انا بذكر الله
لكنه في اخر الذكر ياتي بما لم ياتي به الاوائل.
نعم
لانه يقول النبي حضر
حضرة النبي.
نعم النبي حضر فإذا نعم. هو يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بروحه معهم هذه الحضرة
وعشان كده بيسموه حضرة النبي لأنه نعم. يعني بيحضر هذه الحضرة.
لا وهناك من شط إلى ما وراء ذلك وقال من الممكن أن يأتي النبي ليؤم الناس في الصلاة بروحه وجسده
نعم.
وهذا يعني أمر فاق الابتداع
نعم. نعم هناك أمور كثيرة جدا في هذا الباب. لذلك إحنا عايزين نقول يا أخوانا إيه هي البدعة؟ البدعة انك تعمل حاجة جديدة في الدين او تأتي على العبادة المشروعة العبادة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها وتقوم تزود عليها حاجة او تنقص منها حاجة او تغير في الهيئة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفذها بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالذكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الذاكرين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر ربنا ازاي؟ كان يذكره على كل حال. طب هل هناك هيئة معينة أو شكل معين كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر؟ نقول لا مفيش. كان يذكر ذكرا مطلقا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما يجي واحد بقى يقيد هذه الهيئة المطلقة في عبادة الله عز وجل بقيود أو هيئات مخترعة أو مبتدعة من عنده، فهذا أمر يدخل في باب البدعة.
نعم.
إذن عايزين نقول إن في شقين، شق شرعي لا يجوز فيه الزيادة، وشق دنيوي باب الزيادة فيه مفتوح. يعني إيه؟ إحنا عندنا الحياة كلها عبارة عن أمرين، إما عبادات مشروعة وإما حياة عايشينها. العبادات المشروعة دي لا يجوز لنا أن احنا نغير فيها أي حاجة على الإطلاق، لدرجة زي ما قلنا في الأول عبد الله بن مسعود لما لقى الناس قاعدين ومسكين حصى وعمال يقول سبحوا 100 احمدوا الله 100 كبروا الله 100، قال إما أنكم على علم لم يؤته رسول الله أو أنكم ابتدعتم في دين الله بدعة.
نعم.
الناس دول عملوا إيه؟ ما عملوش مصيبة يعني، الناس دول عملوا إيه؟ ذكروا ربنا، ولكن ذكروا الله عز وجل على غير أو قيدوا ذكر الله عز وجل بقيود لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بقى الاختراع والابتكار في مسائل الدنيا، هذا باب مفتوح على مصراعيه. يجوز لك في باب الدنيا أن تخترع وأن تبتكر ما شئت.
نعم.
أن تخترع وأن تبتكر ما شئت، لا حرج في هذا أبدا ما دام هذا الابتكار وهذا الاختراع لا يضر الإنسان في نفسه ولا يضر غيره من الناس.
ولا في دين.
نعم.
ولا في دين.
ما تخترعش حاجة تضر الناس. ما تخترعش شيء يعود بالضرر على الناس.
نعم.
هذا يبقى ده حرام بقى من باب إيه؟ من باب أنه جلب ضررا على الناس.
نعم.
والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرر. يبقى هناك أمور دينية شرعية لا يجوز فيها الزيادة أو النقصان، وهناك أمور دنيوية تزيل فيها كيف ما شئت. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل على الناس وأجدهم بيصلوا صلاة التراويح، فجمعهم على إمام واحد.
نعم.
فلما دخل وجدهم بيصلوا مع إمام واحد قال نعمة البدعة هذه،
ومسكوها علينا.
طيب ايه بقى البدعة في كده؟ يعني ايه اللي عمر قصده رضي الله عنه؟ يعني كيف تكون بدعة وكيف يثني عليها؟ كيف يقول نعمة البدعة؟ يعني هل سيدنا عمر رضي الله عنه
أحدث في الدين ما ليس منه؟
لا، أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول سيدنا عمر بيعاند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو النبي يقول إيه؟ كل محدثة بدعة، وكل خلي بالك بقى وكل بدعة ضلالة. يبقى النبي يقول كل بدعة ضلالة، وسيدنا عمر يقول لا دي بقى مش ضلالة. يعني سيدنا النبي يقول كل بدعة ضلالة، وسيدنا عمر يقول لا دي بقى يا رسول الله مش ضلالة. إزاي يكون هذا؟ يعني هذا كأنه يعاند رسول الله، مش ممكن. طب ماذا قصد عمر رضي الله عنه؟ أصل كلمة بدعة يعني إيه؟ هو إحداث أمر على غير مثال سابق.
نعم.
ومنها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، بيقول للناس المشركين اللي هم مستغربين قوي إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس، فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني مستغربين ليه قوي؟ ما هو أنا أول رسول يعني ولا إيه؟ ما هو في رسل قبلية، يعني لست أول رسول إلى الناس. ومنها قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. يعني ما كانش فيه سماوات وأرض قبل كده، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق سماوات وأرض شبههم، لا أول مرة يبقى فيه سماوات وأرض. لذلك هو بديع السماوات والأرض، سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها جماعة. لما قام في بيته يصلي صلى الله عليه وسلم قام خلفه مجموعة من أصحابه، وكان الجدار يكشف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فقام خلفه مجموعة من أصحابه يصلون، فصلى بهم في أول يوم. فلما كان اليوم الثاني انتظره أصحابه حتى قام يصلي، فقاموا خلفه يصلون. ثم لما كان اليوم الثالث تجمع الناس.
نعم.
الخبر بقى وصل للدنيا كلها، النبي بيصلي قيام الليل والناس بتصلي وراه.
نعم.
فاجتمع الناس ينتظرون أن يخرج أو أن يقوم يصلي ليأتموا به صلى الله عليه وسلم. يعني معلش نخرج براها ثانية واحدة. نعم. انا بس عايز اقول لك المعنى ده، انت متخيل ان هم ايه؟ النبي هيصلي قيام الليل، فاحنا عاملين نقول لبعض نتجمع عشان نصلي وراه صلى الله عليه وسلم. فالناس اتجمعوا فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. فلما اصبح صلى الله عليه وسلم قالوا له بقى يا رسول الله لماذا لم تقم؟ قال اني خشيت ان تفرض عليكم.
نعم.
اني خشيت ان تفرض عليكم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قام الليلة جماعة أو قام التراويح جماعة،
جماعة،
وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ليلة.
نعم.
إذن مبدأ صلاة التراويح جماعة مشروع.
نعم.
فعله رسول الله وحث عليه، فعله وحث عليه. ولكن كان في علة بقى، هي نقطة دي اللي كنا عايزين
نعم.
نطول فيها شوية، بس لعلنا نجعلها إن شاء الله في موطن آخر
بإذن الله.
المهم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقم هذه الليلة؟ لعلة حتى لا تفرض.
نعم.
عليكم. فلما مات رفعت هذه العلة.
نعم.
لما مات
لم
ما تفرض فين بقى؟ ما نعم. خلاص مات عليه الصلاة والسلام، وتم الدين بموته صلى الله عليه وسلم. فلم يخف عمر من أن تفرض، لأن خلاص الذي تفرض به مات صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأمر، فلما قال نعمة البدعة أي نعم الأمر الجديد، الأمر الحادث. نعم. الذي لم يكن معتاد عليه وإن كان مشروعا في الأصل.
نعم. الأمر فيه تفصيل
إن شاء الله
في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأيضا سنفصل في موضوع المولد النبوي
إن شاء الله.
الذي يحاول الكثيرون أن يجدوا مخرجا حتى يتم الاحتفال به.
نعم.
الشكر كل الشكر لك فضيلة الشيخ محمد مصطفى، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الواحد.